نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم من حساب الله سبحانه وتعالى، وأن يشملنا وإياكم بواسر رحمته وبواسر كرمه وجوده وسخائه. كنا في الأحاديث السابقة في الأسابيع الماضية قد شرعنا وقطعنا شوطا لا بأس به في التحدث عن نظرية الولاية، ووجدنا أن أساس الولاية يكمن في القرآن الكريم، ووجدنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الولاية مصداق إتمام النعمة ومصداق إكمال الدين ومصداق يأس الذين كفروا من دين الله. لو أن هذه الأمة التزمت بالولاية فإن الذين كفروا سييأسون أيضا من أمة هذا الدين، ولو أن هذه الأمة لم تلتزم بالولاية عندئذ سنجد أن أذل الذين كفروا سوف يكونون من الطامعين بأمة هذا الدين ومن المذلين لأمة هذا الدين. الله سبحانه وتعالى أهدى هذه الأمة هدى دائما، ولكن هذه الأمة بإرادتها هل تلتزم بهذا الهدى فتسير لكي تسقى بالماء الغدقة، أو أن تأكل من فوق أرجلها من فوق رؤوسها ومن تحت أقدامها، أم أنها ستترك هذا الهدى ستمر بالمخاضات العسيرة واحدا بعد الآخر، تدخل في ظلمة لتخرج منها إلى ظلمة أخرى، وتخرج من ظلم لتلج إلى بوابة ظلم آخر. وما حديث التأريخ وتجارب التأريخ وما قدمته لنا عرفات كربلاء من مثل إنما يحكي هذه القضية تحديدا. على أي حال، عودا إلى النقطة التي انتهينا عندها، وجدنا أن القرآن الكريم يسهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بإيجاد المستلزمات الموضوعية لتسديد طريق الولاية في المجتمع. حينما نراقب سورة التوبة، حينما نراقب آية إكمال الدين، حينما نراقب آية الإبلاغ، حينما نراقب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حينما نراقب هذه الآيات وهذه السور وأمثالها نجد طبيعة التهيئة الفكرية وطبيعة الأوامر العقائدية التي انطلقت من رب العزة والجلالة لتساعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في تجسيد مبدأ الولاية. هناك فكرة ولكن شقها الثاني أن هذه الفكرة يجب أن تتجسد في الأرض، يجب أن تجد مصداقها الاجتماعي، مصداقها الخارجي، مصداقها الموضوعي في الواقع الاجتماعي. ولذلك كانت حركة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في جملة كبيرة من الأحاديث والتصرفات التي سعت واتجهت إيجاد الأرضية المثلى لعملية انتقال هادئ من ولايته إلى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. والمسألة لا تتوقف عند قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلقد رأينا في الأحاديث السابقة أن الصدود الاجتماعي يتحدث عنه القرآن الكريم حينما قال والله يعصمك من الناس، هؤلاء الناس تجسدوا بعد ذلك في جملة من الأحداث وفي جملة من التصرفات التي تصرفوا بها، ولكننا لا نجد الرسول قد وقف مكشوف الأيدي، راح يلقي بالحجة تلو الأخرى من أجل تأمين عملية الانتقال، من أجل تسيير الأمة باتجاه الهدى، ولكن حينما يبذل كل ما يستطيع ولا تقابله الأمة إلا بالصدود وإلا بالعصيان وإلا بالخذلان، فالأمر أيضا لا يسقط عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يبقيه أمرا كحجة على أنه بلغ وكحجة على أن طريق الإيمان إنما يسلك من هذا الطريق تحديدا وليس من أي طريق ينتخبه الناس، لأن الأمر لا يتعلق بالناس وإنما هو أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا لنفتش عن الأسباب التي أو عن الأمور التي تجعلنا نتيقن بشكل أكبر بأن مسار الهدى إنما ينحصر في هذه القضية التي أسميناها الولاية. وفي البداية دعوني أذكر بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ليس حامل بريد بمجرد أن يبلغ هذا البريد أو يعطيه لصاحبه تسقط عنه المسؤولية، كما أن النبوة وحركة النبوة ومنهج النبوة ليس أمرا فكريا بحتا وليس قرارا يصدر فنجد الناس أنهم قد آمنوا كل الناس بحقية وأحقية هذه الرسالة، لربما يؤمنون لسانا ولكن عملية النبوة وخط النبوة حينما يكون منهجا تربويا، حينما يكون منهجا لتهذيب الإرادة ولتهذيب القلوب ولتهذيب الأفكار، حينما يكون منهجا لتغيير الواقع، حينما يكون منهجا لإنارة الطريق، فإن هذا المنهج لن يتحقق بمجرد قرار الانتماء إليه، ثمة جهود كبرى يجب أن تبذل لكي يكون إيمان الناس بهذا المنهج حقا وصدقا. ولقد رأينا في تجربة نبي الله موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه كيف أنه قطع شوطا كبيرا من السنين وتعذب عذابا كبيرا مع قومه وأرشدهم بحجة دامغة تلو حجة دامغة أخرى، أقام لهم المعجزات الجماعية بما لم يقم به أي نبي، ولكن القلوب حينما توصد وحينما تقفل عند ذلك سنجد حركة قتل الأنبياء كمكافأة لجهد الأنبياء، سنجد الصد عن سبيل الله كمكافأة للسعي باتجاه إحقاق دين الله سبحانه وتعالى وتجسيده. إذن لا يحدثنا القرآن الكريم عن أن الرسل حينما جاءت وبذلت ما بذلت وأقامت الحجج الدامغة لا يحدثنا بأن الناس قد آمنوا. لدينا تجربة نوح صلوات الله على نبينا وآله وعليه، حينما وجدنا أن 900 وما يميس عليها وخمسين سنة تبذل فقط من أجل الدعوة ومن أجل التبليغ، ولا يخرج من هؤلاء القوم إلا حفنة صغيرة جدا هي التي ركبت في سفينة نوح. إذن علينا حينما نريد أن نفتش بشكل دقيق عن أن النبوة، نبوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، هل أنها بعد أن أقامت الحجة على الناس، هل أن ذلك يعني أن الناس قد آمنوا بهذه النبوة واستسلموا لكل متطلباتها، أم أن الناس كان لهم خبر آخر وكان وضعهم وضع آخر؟ هنا نحن لا نريد أن نصحح حركة التأريخ، فحركة التأريخ أمر واقع. لا نريد أن نقلب الكراسي أو أن نقلب شكل التأريخ. التأريخ حصل وجرى، ولنا من هذا التأريخ عبرة وعظة كي لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الآباء، وكي نحذر من مكامن الضعف إذا طرأت أو إذا دخلت على مسار الأمة. هنا بودي أن أشير إلى رغبة لبعض الأخوة الذين راسلوني حينما وجدوا أن الحديث عن هذه القضايا لربما يخل بالوحدة الإسلامية. أيها الأحبة، أمام الحركة العلمية، أمام المنطق البرهاني الذي يتسالم عليه أهل الإسلام، يجب أن تعرف الحقيقة. نحن لا نريد لمن لا يعرف هذا المنطق ولمن لا يعرف إقامة هذا الدليل أن يتحدث بهذه الأمور، لكن حينما أجد أن الأمة مغيبة عن التعرف على حقيقة القرآن، ليزعل من يزعل وليقبل من يقبل، واجبنا أن نبين أن هذا المسار الذي بسببه نكفر وبسببه نقتل وبسببه تستباح دماؤنا، هذا المنهاج هو منهاج رسول الله، منهاج القرآن الكريم. أيما يكن، لا أريد تغيير مسار التاريخ، فلقد سبق وأن أشرت بأن مسار التاريخ بالنسبة لنا مسار جانب لا يتغير لأنه حصل وانتهى، ولكن نريد أن نتعب، نريد أن لا يقول لنا القرآن الكريم غدا بأن القرآن وجه دعوة للنظر في التاريخ كي نعرف عاقبة المكذبين. لذلك تعالوا لنكتشف هذا الواقع. سنجد أولا أن القرآن الكريم لم يتحدث ولا مرة واحدة عن شخصية الرسول حينما يتحدث عن عملية الهداية الربانية، لا يتحدث عن شخصية الرسول بمفرده. دائما ثمة تابع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم.
على مقدار شرف الصلاة على محمد وآل محمد. أنا أتمنى على الأخوان أن لا يطلقوها باعتبار أننا قد هناك من مكلف بهذه القضية في وقتها. جزاكم الله خير. صل على محمد وآل محمد.
أيما يكون، لو نظرنا إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله ماذا نجد؟ هل اكتفى القرآن؟ في البداية لا يهمني من يقصد، في البداية أجد أن القرآن يصر على وجود امتداد لما بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. إنما أنت منذر. هل اكتفى أم قال ولكل قوم هاد؟ في البداية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هل قال أهل البيت أم قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم يكتفي بالرسول، وإنما شمل بهذا الإطار كلة من الناس حينما قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هل اكتفى أم قال ومن عنده علم الكتاب؟ حينما تحدث عن الشهادة هل اكتفى أم قال ويتلوه شاهد منه؟ هل حينما تحدث عن الولاية اكتفى بيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أم أردفها بقوله والذين وأولي الأمر منكم؟ هكذا كلما تحدث القرآن عن عملية الهداية الربانية، عن أدوات هذه العملية، ستجد أنه وضع تابعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لو نظرنا إلى الولاية، لو نظرنا إلى العلم، لو نظرنا إلى الحكمة، لو نظرنا إلى الشهادة، لو نظرنا إلى الأمانة، لو نظرنا إلى الاستخلاف، لو نظرنا إلى، وهذه كلها مفردات أساسية من مفردات عملية الهداية الربانية، سنجد أن القرآن يصر على إيجاد تابع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ليقول بأن الأمر لا يتوقف عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولو قال لوجدنا تناقضا في القرآن، لأنه حدثنا كثيرا عن أن الأنبياء أبلغوا وأكثروا من الإبلاغ ولم تؤمن بهم الأمة. وجدنا أن عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه لم يحظ إلا بإثني عشر ناصرا. وجدنا أن موسى عليه السلام لم يحظ من قومه إلا على إثني عشر سطا. وجدنا في نوح، وجدنا في صالح، وجدنا في هود، وجدنا في سليمان، في كل حركة الأنبياء ماذا وجدنا؟ لم نجد إلا حالة السدود، وما يخرج من هذه الأمم إلا حسنة صغيرة. والأمر طبيعي أيها الإخوة، فالعملية عملية تربية، والتربية لا تحصل بقرار 12، لا تحصل بمجرد انتماء. قالت الأعراب آمنا، هل صدقها القرآن؟ هل قال القرآن نعم آمنتم؟ اطلاقا. وانما ماذا تحدث؟ تحدث عن انكم انتميتم الى بوابة الايمان ولكن لم تدخلوا بعد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومنهج التغيير، من منطق التاريخ يتحدث عن أن الحركات الكبرى لا توجد للحظتها، وإنما تحتاج إلى أجيال لكي تنشأ منها النواة التي تتحول بعد ذلك إلى ثورة تغيير شاملة. والأمر عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يختلف إطلاقا. دعوني أريكم صورة من الصور التي كان عليها مجتمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذه الصورة أنقلها مما نقله أبو جعفر الطحاوي، هذا الرجل من أعلام المذهب الحنفي، من فقهاء الحنفية الكبار، صاحب كتاب مشكل الآثار ونظرائه، وهو من الكتب المهمة جدا. ينقل قصة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن مات. يفترض أن صلاة الميت هي أبسط صلاة، ويفترض أن تعلمها لا يحتاج إلا إلى مرة أو مرتين. في ذلك الزمن مع بداهة العرب ومع طيبة المجتمع بشكل عام لا يحتاج الإنسان إلا لإلقائها مرة واحدة، فما ذلك لو فعلت أمامه عند ذلك وسيلة الإيضاح معه، ما ذلك لو أن من فعلها أمامه هو الرسول، ما ذلك لو أن الرسول فعلها عشرات المرات إن لم نقل مئات المرات. يفترض أن القوم كلهم تعلموا صلاة الميت وما أسألوا صلاة الميت، لكن ماذا يحدث الطحاوي؟ يقول اختلفوا على صلاة رسول الله، هذا باليوم الأول لوفاة رسول الله، اختلفوا فمنهم من كبر بثلاث تكبيرات، منهم من كبر أربعا، منهم من كبر خمسا، منهم من كبر سبعا، منهم من كبر تسعا، منهم من كبر عشرا. سبحان الله، مع قضية هي من البساطة بمكان ما لا يحتاج الإنسان إلى كثير جهد، فما بالك بكل هذا القرآن الذي جاء ليفتح العالم، والذي يتحدث فيه القرآن عن نفسه بأن فيه تبيان لكل شيء. حينما نجد أن كبار الصحابة يختلفون في تفسير كلمة واحدة، وهم في معين اللغة العربية، في معين العرب، حينما يبلغ أحدهم أو يصل إلى الآية الكريمة أبى في سورة عم، ماذا يقول؟ يقول والله إن هذا لهو التكلف، ما علينا إلا أن نعرف ما هو معنى الأب. سبحان الله، إذا كان علية الصحابة لا يعرفون كلمة هي من أبسط الكلمات، العشب القصير جدا الذي ينتشر إثر الأمطار السريعة، أو أنك حينما تجد واحدا من كبار الصحابة حينما يصل إلى كلمة الكلالة يقول أنا مستعد، وددت لو أني فديت عمري على أن أعرف معنى هذه الكلمة. آخر رسول الله كان يمكن هذا الشيء، حدثنا هل كانوا يسألون أم أنهم كانوا بعيدون، أو أنهم كانوا منشغلون؟ هناك أسباب كثيرة، ولكن المحصلة النهائية التي نعثر عليها أن العلم في أبسط وسائله لم يكن بين أيدي القوم يوم أن توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. وإلا ما الذي يجعلهم يختلفون في هذه القضايا؟ بل لو أننا رجعنا إلى وثائق السقيفة، وقد حصلت هذه السقيفة في الساعات الأولى لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سنجد؟ سنجد أن آية واحدة لا تتردد في أوضاع السقيفة، حديثا واحدا لرسول الله لا يتردد في أعتاب السقيفة. ماذا ينبئ كذلك؟ هل أن هؤلاء القوم الذين يناقشون واحدة من أعظم القضايا ومن أهم القضايا بالنسبة للأمة، بعيدا عن من انتخبوا، بعيدا عن النتيجة، أنا أحاول أن أحلل هذا المجتمع، أحاول أن أصل إلى طبيعة النتاج الثقافي الذي كان مسيطرا على الأوضاع الاجتماعية بالشكل الذي نريد أن نقول بعدها. هل أن من جاء من بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله مؤهلا لحمل واحدة من أبسط مهمات الرسول صلى الله عليه وآله؟ نحن حينما نتحدث عن الاستخلاف الرباني نتحدث عن إنابة كاملة. القرآن لم يكن معلما فقط لنقص فقط عند عتبة العلم، هنا حديث آخر، لكن جئنا لأبسط قضية. الرسول تحدث معهم كثيرا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يكون قد تحدث. هو في خطبة الوداع كم من مرة قال لهم هل أبلغ؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان يرفع يده بأبي وأمي إلى الله سبحانه وتعالى يقول اللهم اشهد إني قد بلغت. لكن هل استمعوا؟ هل كانوا آذانا واعية لهذا العلم؟ أم أنك قد تعثر على سخف في التعبير حينما يصدر هذا الرجل أو ذاك ليقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لي افتح ثوبك، فتحت ثوبي فقال بيده على فمه، يعني حرك ايده على فمه بالضبط مثلا بهالشاكله، او ياخذ شيء من فمه فوضعه في ردائي وقال لي اقبض، يعني غط رداءك. فما نسيت بعد ذلك من العلم الذي علمني رسول الله في تلك اللحظه. انطال علم. إذا نصور العلم بهذه الطريقة هو يقف، وبعد ذلك هو هذا اللي راح يقول أنه علمني رسول الله وعائيني من العلم، بثت أحدهما ولم أبث الآخر، لأني لو بثته لقطع هذا الحلق. فهذه هم قضية أن هناك علما لم يبثه الصحابة. ليش؟ هذه هم كل السائل. هذا أمر أول. الآن خليني نجي إلى هذه القضية، وهي أن ثمة أوضاع سياسية كانت أو اجتماعية، اقتصادية كانت أو مصلحية، بغض النظر عن طبيعة هوية هذه الأوضاع، سنجد ابن عباس رضوان الله تعالى عليه في حديث الكتاب الذي رواه في كتاب البخاري يقول بأن الرسول قال آتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا غير حديث رزية الخميس. ما هو يا ابن عباس كتاب بهذه الأهمية لن تضلوا بعده أبدا؟ يفترض أن يكون من العظم بحيث يستقطب كل اهتمام الناس. ما هو يا ابن عباس هذا الكتاب اللي به هدى دائما وبه بعد عن الضلال الدائم؟ يقول قال أجيز الوث. استمعناهم كنت السائل شو دخل أجيز الوث في قضية الهدى الدائم؟ وأخرج اليهود من والمشركين من الجزيرة. جيد. ثم يقول أما الثالثة فقد نسيتها. سبحان الله، أنا أشك أن ابن عباس قد نسيها، ولكن على أي حال هذا تراث يقدم إليك ليبلغك عن طبيعة
الوضع الثقافي والاجتماعي الذي كان يعيشه هؤلاء.
حينما يتصدى أبو هريرة ليقول بأن الرسول قد علمني وعاءين من العلم، لبست أحدهما ولم أبث الآخر، ولو بثته لقطع هذا الحلقوم.
من ذات الوقت ماذا واجبنا عن مسائل؟ لماذا يقطع بالعوم أو حلقوم أبا هريرة؟
من الذي يقطعه؟ من يخاف؟
هذه أسئلة
يفترض بشكل طبيعي أن يسائل الإنسان نفسه بها، ومن ثم ليصل إلى النتيجة التي يجب أن نحظى بها، وهي هل أن هذا المجتمع مؤهلا لتحمل أمانة العلم من رسول الله، وهي أبسط القضايا. هذا في العلم الظاهري، فما بالك بالعلم الذي به تحرك الجبال وبه يكلم الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الأرض. هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا.
وإحنا نزل الأرض خلال ملايين القرائن، المقصود
مو القرآن بمعنى هذه الصفحات، المقصود جوهر القرآن، أسرار القرآن هي التي تهز الجبال وما عليها، هي التي يتصدع لها الجبال، هي التي تقطع بها الأرض، هي التي تسير بها الجبال، هي التي يكلم بها الموتى.
من الذي سيتحدث بهذه الأمور؟
القرآن يحدثنا عن أنه لم يفرط في شيء، ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. القرآن يتحدث عن أن فيه تبيانا لكل شيء.
ترى من الذي سيحدثنا بهذا الأمر؟
هو بنفسه يحذرنا بأن كل من يتصدى للقرآن لتفسير القرآن لا تصدقه ولا تأخذ منه. حينما وصف الكتاب بأن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، ما الذي قال؟ وصف الناس أو صنف الناس إلى صنفين، صنف في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إما أن يكونوا من الفتانين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يحرفون الكلم، أو أنهم من الذين يبتغون التأويل ولكن طبيعة علمهم لا تصل إلى علم أصدره الله سبحانه وتعالى. هو نور لا يمكن أن ينفذ إلى القلوب المظلمة، ولا يمكن أن ينفذ إلى من رتع في دائرة الإثم وفي دائرة. لذلك صنف هؤلاء وميز خطين، وصفهم بأنهم وما يعلم بتأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذولا ما وصل إلهم الزير، ما وصل إلهم الرش، وكليهما من الأمور التي تبعد الإنسان عنها. احنا بنتكلم ينقل به عرش بلقيس من مكان إلى آخر لمحة هي أقل. قال الذي عند كتاب أن يرتد إلى الأمور، مو مبالغات قرآنية، هذه الأمور يتحدث عنها القرآن ليكشف عن طبيعة العلم الموجود في هذا القرآن. على أي حال من واجبنا المسائلة القرآن، مسائل الرسول، مسائل مسيرة الإيمان، هل أن ثمة من اؤتمن عنده هذا العلم أم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك رفعه الله سبحانه وتعالى وانقضت مسيرة العلم واكتفي بهذا
كتاب من دون تفسير ومن دون تجسيد ومن دون ايضاح ومن دون تأويل له. سنتم الحديث ان شاء الله تعالى في الاسابيع المقبلة ان طيب الله سبحانه وتعالى لنا عمرا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم توفيق الاستماع الهادف والواعي الى القرآن الكريم، واسأل الله ان لا يحرمنا واياكم من عشق الرسول صلى الله عليه وآله لكي لا نرى غيره ان امرنا بامر التزمنا، وان سيرنا باتجاه سرنا، وان قال لنا بقول قلنا سمعنا واطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم.